من مدينة تسالونيكي، المدينة اللي كانت مخلوطة بين يهود وأمم، وطبعا الكنيسة تأسست تحت الاضطهاد، بينما كان بولس عم يبشر باسم الرب يسوع المسيح. طبعا أعداء الإنجيل وخاصة من اليهود قاموا على بولس، وكان في اضطهاد كتير كبير عليه، فبولس ما صار له أن يقعد كتير مع المؤمنين، ولكن قلبه كان معهم. مثل ما الأم بتحب أولادها، بولس الرسول اعتبر أنه هودي أولاده بالإيمان وعم يكتبهم هالرسالة. شفنا بالمرة الماضية الإصحاح الأول من رسالة تسالونيكي، بولس عم يشرح شو هي مقومات كنيسة المسيح. طبعا اليوم بالعالم في كلمة كنيسة تستخدم بعدة مجالات بعدة دوائر، وكنا عم نحكي قبل شوية لدرجة انه بأمريكا في كنيسة الشيطان، وطبعا في تشويه كثير لكلمة كنيسة اللي هي باللغة الأصلية اليونانية إكليزيا، تعني الجماعة المحلية التي تعبد الرب يسوع المسيح بالروح والحق. فبولس الرسول عم يشرح شو هي مقومات الكنيسة، وبالإصحاح الثاني بيجي بولس الرسول حتى يشرح مين هم خدام الكنيسة، شو هي مواصفات الخدام اللي أقامهم الرب في الكنيسة. طبعا هذا اصطلاح دائما نسمعه اليوم، يجي واحد بيقول صحيح رجل دين فلان الفلاني صحيح صيته عاطل، اسمعوا أقوالهم ولا تفعلوا أفعالهم. هذه واحدة من الأقاويل الشائعة. أشخاص ثانيين بيقولوا الله ما حط حدا بالكنيسة، ما في أشخاص مقامين من الرب الكنيسة، الكنيسة بتمشي بلا خدام بلا قياديين. بس هون بحسب إنجيل الرب يسوع المسيح، لما المسيح أسس الكنيسة الرب يسوع المسيح درب الرسل، طبعا الرسل رسموا نموذج عن خدام الكنيسة. هلا طبعا لما نحن رح ندرس عن بولس الرسول اللي عم يقدم نفسه مثال، اللي الرب عم يحطه مثال أمامنا ونموذج حتى نحن ننظر لإله، طبعا بكنيسنا خدامنا يكونوا على المستوى اللي الرب عم يحطه. ومش بس الخدام يعني الرعاة والشمامسة، كمان كل شخص بيخدم بالكنيسة لازم يتطلع على نموذج بولس الرسول، وطبعا يطمح بأنه يكون الشخص اللي الرب يسوع المسيح بده إياه بكنيسته. إذا الرب يسوع المسيح أحب الكنيسة لدرجة أنه ضحى بنفسه على الصليب حتى يقتل نفسه عروس اللي هي الكنيسة، قديش نحن لازم نكون عم نطلع على الكنيسة كأمر مهم جدا. وإذا نحن موجودين في الكنيسة أعضاء في جسد المسيح، نكون نحن عم نطلع على نكون بالمكان اللي الرب يسوع المسيح بده إياها منا. وهون بحب أن نفتح على تسالونيكي الأولى والإصحاح الثاني لحتى نقرأ مع بعضنا الإصحاح المهم. بديكم تفكروا بهالموضوع، أنتوا عم تقرأ معي تذكروا أنه في هون نموذج قدامنا على خدام كنائس العهد الجديد. ببلش بولس الرسول يقول لأنكم أنتم أيها الإخوة تعلمون دخولنا إليكم أنه لم يكن باطلا، بل بعدما تألمنا قبلا وبغي علينا كما تعلمون في فيلبي جاهرنا في إلهنا أن نكلمكم بإنجيل الله في جهاد كثير، لأن وعظنا ليس عن ضلال ولا عن دنس ولا بمكر، بل كما استحسننا من الله أن نؤتمن على الإنجيل هكذا نتكلم، لا كأننا نرضي الناس بل الله الذي يختبر قلوبنا، فإننا لم نكن قط في كلام تملق كما تعلمون ولا في علة طمع الله شاهد، ولا طلبنا مجدا من الناس لا منكم ولا من غيركم، مع أننا قادرون أن نكون في وقار كرسل المسيح، بل كنا مترفقين في وسطكم كما تربي المرضع أولادها، هكذا إذ كنا حانين إليكم كنا نرضى أن نعطيكم لا إنجيل الله فقط بل أنفسنا أيضا، لأنكم صرتم محبوبين إلينا، فإنكم تذكرون أيها الإخوة تعبنا وكدنا إذ كنا نكرز لكم بإنجيل الله ونحن عاملون ليلا ونهارا كي لا نفقر على أحد منكم، أنتم شهود والله، كيف بطهارة وبر وبلا لوم كنا بينكم أنتم المؤمنين، كما تعلمون كيف كنا نعد كل واحد منكم كالأب لأولاده، ونشجعكم ونشهدكم لكي تسلكوا كما يحق لله الذي دعاكم إلى ملكوته ومجده. من أجل ذلك نحن أيضا نشكر الله بلا انقطاع، لأنكم إذ تسلمتم منا كلمة خبر من الله قبلتموها لا ككلمة أناس، بل كما هي بالحقيقة ككلمة الله التي تعمل أيضا فيكم أنتم المؤمنين. فأنكم أيها الإخوة صرتم متمثلين بكنائس الله التي هي في اليهودية في المسيح يسوع، لأنكم تألمتم أنتم أيضا من أهل عشيرتكم تلك الألام عينها، كما هم أيضا من اليهود الذين قتلوا الرب يسوع وأنبياءهم واضطهدونا نحن وهم غير مرضيين لله وأضداد لجميع الناس، يمنعوننا عن أن نكلم الأمم لكي يخلصوا حتى يتمموا خطاياهم كل حين، ولكن قد أدركهم الغضب إلى النهاية. وأما نحن أيها الإخوة فإذ قد فقدناكم زمان ساعة بالوجه لا بالقلب، اجتهدنا أكثر باشتهاء كثير أن نرى وجوهكم، لذلك أردنا أن نأتي إليكم أنا بولس مرة ومرتين، وإنما عاقنا الشيطان، لأن من هو رجاؤنا وفرحنا وأكيل افتخارنا؟ أن لبتم أنتم أيضا أمام ربنا يسوع المسيح في مجيئه، لأنكم أنتم مجدنا وفرحنا. آمين. عم يحط قدامنا هون صفات خدام العهد الجديد، وبولس عم يحط حياته كمثال أمامنا، وعم يحط حياته كمثال قدام كنيسة تسالونيكي، وعم يقول لهم اللي عم تشوفوه فيي، هذا اللي عم تشوفوه فيي، الخدمة اللي شفتوها فيي، هذا المستوى المطلوب من خدام العهد الجديد. خدام العهد الجديد منهم جميعا عاقين عن العمل، الله لهم لأنه ما عندهم شيء ثاني يعملوه. خدام العهد الجديد من نخبة المجتمع، نخبة البشر اللي الرب اختارهم بمقاصده حتى يخدموه بأمانة وبإخلاص. لما عم نحكي عن خدام العهد الجديد عم نحكي عن أشخاص مقامين من الرب وسط الكنيسة. للأسف هالنوع من الأشخاص نادرين اليوم بالعالم، ونحن بحاجة حتى نرجع لكلمة الرب لحتى فعلا نشوف ونلاحظ المواصفات المفروض تكون موجودة بخدام الرب، أولا بالرعاة بالشمامسة بالأشخاص اللي بيخدموا. بالعدد الأول والثاني بتبين أول صفة مهمة لازم تكون بخادم الرب، عليه أن يكون صلب وشجاع في خدمته، وهذا عم يبين بالأعداد 1 و2. بولس عم يقول أنتوا بتعرفوا أي دخول أتينا فيه إليكم كان في ألم، كان في اضطهاد، ولكن من قبلنا كان في مثابرة، كان في تصميم، كان في عزيمة. في فيليبي اضطهدونا، سجنونا، افتروا علينا، كانوا بعد شوي بدهم يقتلونا، ولكن نحن استمرينا بالعمل واستمرينا بعمل الرب. وطبعا هون عم يحكي عن المواقف الصعبة اللي بتواجه الخادم. خادم الرب هو شخص بيواجه مجتمع، مش بس بيواجه مجتمع، بيواجه مملكة إبليس كلها، الحروب إبليس كلها على خدام الرب، لأنه خادم الرب هو مثل الساعة، إذا غلطت كل العالم بتغلط، وبالتالي إبليس بيطمح بأنه يهاجم خدام الرب لحتى يحبطهم عزيمتهم ويفشلهم ويخوفهم، ربما خليهم يخطوا يقعوا بخطايا أخلاقية إلى آخره، لحتى مرتما وقعوا يبطلوا فيهم يقوموا، وإذا ضرب الراعي الخراف كلها بتتبدل. فبصير الكنيسة هدف سهل بالنسبة للشيطان. وهون بولس الرسول عم يقول لهم أول صفة لازم تكون موجودة بخادم الرب، لازم يكون صلب، لازم يكون قاسي، لازم يكون مثل الحجر، مثل الدبشة يلي بيقدر انه يضاين تحت الضغط الكثير، بيقدر يتحمل أمور كثيرة ومصاعب كثيرة، ما بيفشل بسرعة، لأن الخدمة فيها مفشلات كثيرة، فيها عائلة كثيرة، فيها مصاعب كثيرة، فيها تحديات. واحد بيكون بقلب بيته عنده ولدان مش عارف كيف بده يتضير فيهم، كيف بده يصير راعي كنيسة عنده 50 ولد كلهم بحبهم وكلهم بده مصلحتهم وكلهم بده اياهم ينمو بالإيمان ويعملوا إنجازات روحية؟ فطبعا بتصير المسألة أصعب بكثير عليه. وطبعا هذا الشيء بشكل عبء على حياته الروحية. بولس الرسول كذا مرة بيكون عم يتألم بيقول مين بيكسر وأنا ما بلتهب من جوا، مين بيحزن وأنا ما بحزن، مين بيبكي وأنا ما ببكي. طبعا هذا خدم الرب بده يكون صلب، خدم الرب بده يكون صلب لأنه أحيانا بده ياخذ مواقف، بده ياخذ مواقف والمواقف بتكون صعبة، بده ياخذ مواقف من المعلمين كذا، بده ياخذ مواقف من الأرطاءات، بده ياخذ مواقف. أحيانا بيكون في أشخاص خطاب بقلب الكنيسة بحبهم من كل قلبه بس ما بده يتوبوا، يضطر إنه ياخذ موقف صعب بالنسبة لإله، بس هي الخدمة بقى تكمل. كنيسة المسيح أهم شيء في صلابة. بولس الرسول عم يقول بسط الاضطهاد، بسط الألم، بغي علينا كما تعلمون ولكننا جاهرنا في إلهنا. كان عندنا الصلابة، كان عندنا الشجاعة بالخدمة. وهذه القصة بيعاني منها خدام الرب كل العالم. دائما خدم الرب بيقوله هو شخص مثل الطير بحلق لوحده، بحلق لوحده. لكن كلكم سوا إذا حدا منكم تضايق، طبعا في الإخوة حد منا ونتصل بأخ ريمون ونيجي مع بعضنا ونصلي، بس مين منكم بيشعر لما أنا بضعف؟ مين منكم بيشعر لما أنا بتألم أو بحزن؟ لما بروح أنا أكون تحت الضغط إيش مانا؟ لا أنا مش مفروض، لأنه أنا لازم دور المثال الصالح اللي عم شد الناس، ويلي الناس بيعتقدوا إنه أنا ما في حدا بيوم من الأيام لازم يشد فيي. فبيبقى خادم الرب هو الشخص اللي عم ياخذ قوته من الرب. ربما الرب مع الوقت بالكنائس بيجين بعض الاشخاص بيقدروا يرفعوا له ايديه لما يضعف، والرب يبعث مؤمنين بيقدروا من وقت لاخر يقولوا احنا عم نصلي لك. ولكن اذا بدنا نحكي بطريقه مباشره، خادم الرب ما له الا الرب بالنهايه، وبده ياخذ قوته من الرب، بده صلاه، والا ما يكون خادم الرب. إذا ما قادر أن يقف لوحده ما بيقدر يخدم. إذا خادم الرب ما بيقدر يكون صلب وشجاع بأصعب الأوقات وأصعب الظروف، أحسن أن يكون عضو عادي بالكنيسة ما يتعب حاله ويروح يحط حاله بالخدمة، ويصير بعد شوية بدل ما هو مثال للآخرين يصير بالنهاية الآخرين بده يشدوا فيه ويصير يرقعوا وراه ويحبوا عليه. لا، خادم الرب لازم يكون القائد يلي مثل موسى، القائد اللي مثل داود، القائد اللي مثل بولس، حتى لو وقف لوحده ما بيعطي الهم لأن الرب وقف معه. فهذه النقطة الأولى المهمة اللي بتبين بخدام الرب بهذه النقطة بالذات، في صلابة وفي شجاعة، لأن الكنيسة عم توجه إبليس ومملكته، ونحن لازم نضل صامدين، وخاصة رعاة الكنيسة والخدام اللي عم يخدموا أيضا بجدية، لازم يكون عنده صلابة بالمواقف وشجاعة، يعرفوا أنه في حرب روحية بكل يوم. الأمر الثاني والمهم اللي لازم نشوفه مع بعضنا البعض، إن عم يقوله بولس الرسول، لازم خدام الرب يكونوا بلا لوم بحياتهم الشخصية، بلا لوم بحياتهم الشخصية. هذه المقولة اللي أنا دائما بقولها وبرفضها، إنه اسمعوا أقوالهم ولا تفعل أفعالهم، ما هي موجودة بكنيسة العهد الجديد. هي موجودة بحقبة التاريخ الشعب اليهودي اللي ما كان فيها عمل الروح القدس المباشر مثل ما عندنا هي بحياة المؤمنين. كان في صدق لاوي بيورثوا الخدمة وراثي. نحن بالعهد الجديد ما عندنا واحد بيورث خدمة وراثي، نحن عندنا شخص مقام من الروح القدس. فإذا ما عنده عذر، إذا ما عنده مقام من الروح القدس، ما عنده خدم للرب. في مواصفات بديكم تطلعوا منها على الإصحاح 3، عدد 3 عفوا. وبيبلش بولس الرسول يذكر عن خدمته، لأن وعظنا ليس عن ضلال. لكن أول أمر عن يبين عنا في إخلاص برسالته، في وعظ اليوم بالعالم عن ضلال، وفي وعظ بدون ضلال. وهو بولس عم يقول أنا وعظي ليس عن ضلال. في تمييز بين خدم الرب، عنده إخلاص برسالته، عنده إخلاص برسالته. ما بيطلع خدم الرب على المنبر وبنيع الوعظة حتى تصير تلينه هو، ما بيطلعوا خدم الرب بلين بتعرج الوعظة هاي الناس يضحكوا له كلهم. أحيانا الوعظة بتطلع جارحة لإله ولغيره. خدم الرب عنده أمانة، عنده أمانة برسالته. لو رسالة الرب كانت أحيانا قاسية على الكنيسة أو عليه شخصيا، هو عنده أمانة لأنه وعظه ليس عن ضلال، ما بده يغش الناس. ولو كانت كلمة الرب بموضوع اللي عم نحكي فيه أحيانا تجرح، أنا لازم أقولها بكل إخلاص، ولا عن دمس ولا بمكر. لكن في إشي إلى علاقة برسالته وأخلاقه وأساليبه. أساليبنا مش بمكر، ما بدنا نكبر كنيستنا بالضحك على عالم المكر، ما بدنا نربح نفوس بالمكر، ما بدنا نجعل كلمات الإنجيل والرسالة بشارة بالمكر لنربح الناس. لا، لازم يكون في إخلاص، لازم يكون في أخلاق عالية. الأساليب اللي نستعملها بالخدمة اللي الخادم بيستعملها لازم تكون أساليب مقدسة دائما. بالعرض الرابع بيحكي عن ناحية تانية، بل كما استحسننا من الله أن نأتمن على الإنجيل هكذا نتكلم، لا كأننا نرضي الناس بل الله الذي يختبر قلوبنا. هون عن شو عم يحكي؟ عم يحكي عن خادم الرب يلي ما عند يلي همه الأول كيف يرضي الرب. يعني بالإذن من كل شيء في أعضاء بالكنائس، خادم الرب لازم يكون همه الأول إنه يرضي الرب، وقال منه خادم الرب هو. ولا بطل خادم الرب، هذه قريت قصة بتاريخ الكنيسة عن واحد مشهور مهم كان من إنجلترا، كان بيرعى هذه الكنيسة بمنطقة صغيرة، بس كان واعظ قدير لكلمة الرب، اسمه كامبل مورغان، كاتب كتب، بعض العالم بيدرسوا بكتبه لحد هلا عن الوعظ. اجى ملياردير بأمريكا قال له انا بعمر لك اكبر كنيسة بأمريكا اذا بتجي وبتصير راعي لهي الكنيسة. رفض، زعل منه هذا الملياردير، قال له ليش رفضت عرضي؟ قال له لانه انا خادم للرب يسوع المسيح، اذا بدروا على امريكا كرمال الكنيسة الكبيرة عم تعمرها رح يصير خادم لك، وانا ما مستعد، انا خادم ل رسول اعظم، لمرسل اعظم لإلي، عندي الهي يلي هو قادر انه يقودني. هون في خادم الرب لازم يكون عنده هم اولي انه يعيش برضا الرب، يعيش برضا الرب. طبعا الخادم دائما كمان بحب انه تنمى الكنيسه، بحب انه الناس تنمى، كل خادم بحب انه نفوس اكثر تتجدد، ناس اكثر تجي للرب. خدام بحبوا يعظوا، ولما يعظوا لخمسين بحبوا يعظوا لخمس ثلاث، بس لازم ننتبه إرضاء الرب أهم من كل هاي الأعداد، إنه يكون أنا راضي الرب بخدمته بحياتي أهم من كل الأعداد والأرقام والحسابات الأرضية. بولس عم يقول هون إيه، أنا مؤتمن على الإنجيل، هذا الإنجيل معنا، مش أنا اشتريته، مش أنا عملته، مش أنا كتبته تغيره، أنا مؤتمن عليه. يعني امبارح كنا عم نشوف مجموعة تفسيرية، عم نحكي عن مجموعة تفسيرية، كنا نحن والإخوة فوق بالمكتبة عم نحكي عن مجموعة تفسيرية. المفسر بيعمل كل اجتهاده كرمال ينقد معجزات المسيح. في مجموعة تفسيرية موجودة بالأسواق مترجمينها للغة العربية، هم الكاتب كيف يضحط مع عجيب المسيح، هاي مش عجيبة وهاي مش عجيبة. لو عمل الحساب جهيرة ما كان أحسن له، لو راح عمله مثلا شي مصلحة تانية كان نجح فيها أكثر. لا تعب حاله وعمل حاله خادم من الرب حتى يروح يضحط كلمة الرب، لا عذب حاله بالشغل. خادم الرب ما عنده شيء من عنده، ما عندي شيء انا اشتريته وانا عملته وانا كتبته، عندي كلمه هيدا امانه، انا بدي احمل هالامانه مش كانه عم برضي الناس ولكن كما ارضي الرب. فخادم الانجيل المختار من الرب لازم يكون شخص بلا لمس ارضائه للرب. عدد 5 و6، فاننا لم نكن قط في كلام تملق كما تعلمون ولا في عله طمع، الله شاهد ولا طلبنا مجد من الناس لا منكم ولا من غيركم، مع أننا قادرون أن نكون في وقار كرسل المسيح. هنا بولس عم يطلع على ناحية ثانية كمان، ناحية موجودة بقلب الإنسان اللي هي الطمع. كل واحد منا إذا بفكر براسه عنده نموذج من الطمع موجود قدامه، ربما بعائلته ناس بيتخانقوا على الورثة، طمع، الخي بيطمع بخيه، البي بيطمع بابنه أوقات، الجيران يطمعوا ببعضهم، طمع موجود بقلب الإنسان يطمع. طول كلمة الرب خادم الرب ما بيقدر يكون طمع، ما بيقدر يكون شخص عنده طمع بحياته أو بيطمع من الخدمة، لأ أنا بدي أخدم لأنه رح يطلع لي مصاري، أنا بدي أخدم حتى أقدر أستفيد أكثر. ما في شيء من هالنوع موجود بكلمة الرب. خادم الرب لا يطلب مجد أرضي، يعني أنا ما طلبت مجد أرضي، ما في مجد أرضي لخدام الرب. كثير خدام للرب اليوم بجربوا انه هيك يعملوا وهرة خارجية، مثلا بربوا سكسوكي، على السكسوكي منيحة مش انه غلط، بس انه بفكروا في احترام اكتر، يعني انا مش ضد السكسوكي بس انه مثلا عم يخففها شوي، او بلسوا شيطاب هيك بصيروا الناس يجلون يحترمون. كان عندي جاكيت سوداء انا هيك شوي طويلة سكر هيك سودا وفورا تحت اسمع مين كلمة حلوة هيك انا ماشي على الطريق هلا انتبع الشكايات بطلنا عم نسمع كلمات حلوة صرنا عادي بعيطولنا عادي يا فلان قبل كنا عيطولنا يا المحترم وكذا نحن ما عندنا مجد أرض نطلبه أعلى شيء أعلى مستوى موجود بالكنيسة خادم ليسوع المسيح ما في أعلى خدمة موجودة بالكنيسة خادم للمؤمنين المسيح اللي بده يكون فيكم عظيم يجب أن يكون للجميع خادم لكن أعلى مستوى بالكنيسة للخدام هو أن يكونوا خدام للآخرين أيضا فبولس الرسول عم يقول أنا ما عم بطلب مجد أرضي خادم الرب الصحيح ما بيطلب مجد أرضي ولا هدفه مجد أرضي ولا بيطلب شيء كرمال منفعته الشخصية إذا طلب شيء أو إذا حكي شيء بيكون هدفه بناء الكنيسة بناء الشخص الآخر وبالتالي إذا في خادم للرب عم يطمع كرمال مجد أرضي وعم يطمع إلى أمور مادية هذا الإنسان انحرف وليس من خدام الرب عدد 7 بل كنا مترفقين في وسطكم كما تربي المرضعة أولادها في أحن من امرأة اللي عم تربي أولادها على أولادها اللي عم تهتم فيهم بالعمر الصغير اللي عم بعطيهم من جسمها ومن قوتها من داخلها وعم تهتم فيهم بكل عناية ورفق وضم وحنان عم بقول بولس الرسول قال لهم أنا كنت مترفق بوسطكم مثل ما بتربي المرضعة أولادها هكذا إذ كنا حانين إليكم كنا مرضى أن نعطيكم لا إنجيل الله فقط بل أنفسنا أيضا أشخاص بقدموا حالهم كرمال الكنيسة تنبنى بقدموا حالهم كرمال المؤمنين ينموا بحياة الإيمان وطبعا هذه واحدة من صفات خدام الرب أشخاص مترفقين بيتعاملوا برفق بيتعاملوا برفق مع الكنيسة طبعا هذه شغلة أحيانا صعبة كثير لأنه مش دائما الأعضاء الكنيسة أو الناس بيفهموا هالرفق والمحبة بالنهاية الناس شعروا مع الرائع انه شو شايفين وهم مصرياتهم الرب اقامه تيخدم بيناتهم وبيتعامل معهم بيتعامل معهم برفق بس بالنهاية اذا هم ما تجاوبوا ما بيقدروا يستفيدوا اذا كنا عم نتعامل مع شخص برفق سنة وسنتين وثلاثة وهالرفق عم يتحول لخطية بقلب الكنيسة بيضطر نرجع نحن للنقطة الاولى اللي فيها الصلاة وترجع نقاول الطهارة الكنيسة فوق كل اعتباره بروح الرفق الرب بنقي كنيسته ولكن في رفق لازم دائما يكون في رفق ومحبه في البعض انا بشكر الرب لانه خلال 10 سنين من الخدمه عندنا حوالي 50 شخص كانوا اعضاء بكنيستنا لحد هلا في 40 منهم في 10 منهم سافروا منهم تزوجوا منهم راحوا على غير كنائس بشكر الرب لانه ما عندنا عدو مع ولا شخص كل واحد منهم اللي ضلوا واللي صلوا بندق بابهم كل سنه وبنزورهم وبنحبهم من كل قلبنا. وطبعا هذه صفه من صفات خدام الرب اللي لا ينبغي ان يعادوا ولا ينبغي ان يكون في مراره تجاه احد لازم نكون دائما مترفقين حتى لما شخص يختار اختيار هو بريده دائما لازم تسود فوق كل اعتبارات صفات المسيح بحياته. وهنا عم نشوف صفه الترفق بخدام الرب. عدد 8 وعدد 9 بيحكي عن الخادم بيعيش بدون أنانية وطبعا شرحنا عدة مرات الأنانية الأنانية أكبر عدو للمؤمن أكبر عدو للإنسان الأنانية بتشلله حياته بالخدمة للإنسان بتشلله قدرة عطائه والحياة الروحية كلها عطاء إذا حدا منكم يفكر أن الحياة الروحية أخذ غلطان الحياة الروحية كلها عطاء مثل ما المسيح عطانا نحن لازم نعطي غيرنا مثل ما المسيح حبنا بنحب غيرنا ونوصل للنقطة انه احيانا كثير بيكون في مؤمن اناني وهذا المؤمن الاناني ما بينمى مثل ما لازم ولا بخلي المؤمنين حد ينمى مثل ما لازم وهون عم يجي بولس يقول إيه كنا مستعدين ان نعطي لا فقط انجيل الله بل انفسنا ايضا بقول لانكم صرتم محبوبين الينا فانكم تذكرون ايها الاخوة تعبنا وكدنا إذ كنا نكرز لكم بإنجيل الله ونحن عاملون ليلا ونهار كلا نفكر على أحد منكم رغم أن الرب كان يقول لهم أنه الفاعل مستحق أجره وبولس كتب أن الفاعل مستحق أجره هون عم يقول لهم أنا ما كنت بدي أتقل على حدا منكم ما كنت بدي أتقل على حدا منكم كنت جرب أن أشتغل بإيدي وأتعب وضحي وحط بالخدمة مش أخذ منها ليش لحتى أنت حياتكم تنبنى هذا بفرجي عدم وجود الأنانية بحياة خادم الرب عدد 10-12 بيحكي عن القداسة. أنتم شهود والله كيف بطهارة. خادم من رب لازم يعيش بطهارة. خادم من رب لازم يعيش ببر. خادم من رب لازم يكون بلا لوم. كنا بينكم أنتم المؤمنين كما تعلمون كيف كنا نعد كل واحد منكم كالأب لأولاده، ونشجعكم ونشهدكم لكي تسلكوا كما يحق لله الذي دعاكم إلى ملكوته ومجده. هنا عم نحكي عن القداسة، عم نحكي عن الطهارة، عم نحكي عن المعاملات بين خدام الرب أعضاء الكنيسة مع الآخرين، عم نحكي عن علاقة مميزة جدا، هي علاقة هون عم يوصفها بولس أبوية. بيوصفها بولس بمطرح ثاني، بقول خادم الرب لازم يتعامل مع الكبار مثل أمه مثل أماته وبياته، ولما من عمره مثل خياته وإخواته، وللأصغر منه مثل أولاده. هذا بولس عم يقوله هون، كنا نعرف كل واحد منكم كالأب لأولاده. وقديش العلاقة بين بالعائلة المسيحية، قديش العلاقة بين البي وولاده طاهرة، قديش العلاقة بينه وبين أمه وبيه طاهرة، قديش العلاقة بينه وبين خيه وأخته طاهرة، إن كان فكريا أو جسديا، إن كان بالتضحية بالإخلاص بكل شيء. عم طلعت إنه هذه الحياة لازم تسود بين خادم الرب وبين أعضاء الكنيسة. ونفس الوقت هذه الصفة لازم تسود بين كل مؤمن وكمان أخوته بالكنيسة. كل مؤمن وأخوته بالكنيسة، نحن منعيش بجو عائلة، نحن منعيش بجو عائلة، بس نحن منا أشخاص من دم واحد من لحم واحد. نحن عائلة روحية واحدة، بس العائلة الروحية بالنهاية تتزوج من بعض البعض، منا مثل العائلة الأرضية. بس بينما هالشخص اللي عم يعيش بعائلة روحية، وصحيح انه في الزواج بفكره، لازم دائما يحافظ على قداسته، ولازم دائما علاقته مع الجنس الاخر لازم تكون علاقة مقدسة طاهرة نائية. وطبعا لما واحد بده يتزوج، الرب بحط قدامه الشخص المناسب، والرب ركز كل الامور، هو الرب بحط قدامه كمان بيبني علاقة للزواج كمان تكون مبنية على القداسة وعلى الطهارة مثل ما الرب بده اياها. ولكن هيدا موضوع كثير مهم، لانه ليش عم بحكيكم هيك؟ لانه اليوم اذا بتروحوا هون بلبنان، ما عم نحكي عن كنائس المؤمنين، اذا بتروحوا هون بلبنان على كنائس مش مؤمنين بتلاقوا احيانا فضائح جنسيه ضمن جماعات اللي ما عندها تجديد. بس لما تروحوا على امريكا بتسمعوا فضائح كثير كبيره احيانا بكنائس بتسمى مؤمنين، بتسمعوا فضائح. اذا بتطلعوا على الانترنت احيانا بتقروا الخبر عن قسيس عمل شو شغله، وهذه مشكله كثير كبيره موجوده. وهذا طبعا بيعزله من يكون خالي من الرب. الشخص اللي بيوقع بخطايا جنسيه، هذا شخص يحرم من الخدمه، ما بينعد فيه فتح له منبر الرب. هذا بولس الرسول حكى عنه اكثر من مره. وهذا الامر بينطبق مش بس على خادم الرب، على كل خادم من الكنيسه. اذا كان عنده خدمه منتخب لاجله عليه مسؤوليه اكثر، بس هذا الشيء بينطبق على كل مؤمن بالاساس، بس خاصة خدام المؤمنين. ما بيقدر شخص يلي هو بمنصب روحي يتلعب بقصة القداسة او يخلق شبهات حول منه. اوكي هو منه عني لا عم يبني علاقات ولا، بس هيك بحب يتسلى، بكون شي شاب حيب يتسلى مع الصبايا، وبيستغل الجو الروحي الموجود بالكنيسة والجو الاخوي، وممكن يسيء استخدامها. لا لازم ننتبه، او ممكن يكون صبي بنفس الوقت، لازم ننتبه. احنا لازم نكون بيرا، مش انه اذا انا مش عم بزني خلص كل شيء محلل لي، مش عم نزني، بس احنا كمان لازم نكون بقداسه وبلا لوم. بدنا نخلي جو البراءه والمحبه الاخويه موجود ضمن الكنيسه، بدنا نخسره بسبب ضعف جسدي عند الشخص. عندك ضعف جسدي، روح عند صليب المسيح، روح عند اقدام المسيح مثل ما حكينا على بكره، وصلي كمان الموضوع، وصلي لاجل حاجتك، صلي لأجل حاجتك للعاطفة والمحبة، صلي لأجل حاجتك لعائلة، صلي لحتى الرب يكرمك بزواج. هذا كله مقدس قدام الرب، بس انتبه على نفسك ما تتلاعب بمسألة القداسة، لأنه مسألة القداسة مسألة صعبة كثير. إذا شخص تورط بمشاكل أخلاقية، هذا الشخص الرب ما بيقعد يستخدمه، ما بيقعد يستخدمه، وصمة عار بحياته. طلعوا على حياة داود، خطية واحدة عمل، شو كم مرة سنة؟ مرة واحدة. وصمة عار كل ايام حياته، والرب ظل يهب الكتاب المقدس حتى نحن نتعلم منه. مش هيك قدام الرب لازم يكون عندهم قداسة بعيونهم بأفكارهم بسلاماتهم بعلاقاتهم مع الآخرين بزياراتهم. وانتبهوا إذا خادم الرب فات لعندكم شي مرة على البيت وعمل شي حركة بلطانة وتشيلوا الطنجرة تضربوا فيها عم تدخل تقول أنت خادم للرب. ما بيصير تتصرف بهذه الطريقة، أنت لازم يكون أخلاقك عالية. وطبعا بتحاموا أنتم بالطريقة تكون عم تحاموا على خدام الرب إذا كان عندهم ضعف بيوم من الأيام بحياته. أحد الأشخاص قال الحارس ممكن ينام بدوام الحرس وآخر سنه يجي ترقية ما بتأثر عليه. المحامي ممكن يكون أحيانا كذاب مخادع ولكن يمكن يضل يشتغل مهنته ما حدا بيتعرض له. السياسي ممكن يكون شخص كذاب كل العالم تعرفه كذاب بس بضل كل حياته عم يعيش ويشتغل بالسياسي. البياع ممكن يكون بياع عاطل ما بيسوى بس ناجح بشغلته بس خادم الرب ما بيقدر يكون عنده وحده من هودي ويضل بالخدمة. خادم الرب لازم يكون بدون لون، لازم يجتهد حتى يكون بدون لون. والكنيسة لازم تنتبه انه خدامه يكونوا من هذا النوع، مش بس راعي الكنيسة، راعي الكنيسة وكل شخص عنده مسؤولية ضمن الكنيسة. هذا بجيبنا النقطة الثالثة والأخيرة. لكن بولس الرسول عم يفرجينا صلابة وشجاعة الخادم بالخدمة، بولس الرسول عم يفرجينا حياة الخادم بلا لون. ثالث أمر هو كثير مهم، الخادم ونظرته الكتابية. خادم الرب عنده نظرة كتابية لكل الأمور من حوله على 13. من أجل ذلك نحن أيضا نشكر الله بلا انقطاع، لأنكم إذ تسلمتم منا كلمة خبر من الله قبلتموها لا ككلمة أناس بل كما هي بالحقيقة ككلمة الله التي تعمل أيضا فيكم أنتم المؤمنين. لكن هون بولس الرسول عم يحكي عن كلمة الله اللي هو أخذها. هكلمة الله اللي هو أخذها عم يقول بولس هذه منا كلمتي. يعني تصوروا في ناس اليوم بيقولوا هذا بولس قاله. أنا مرة كنت عم بحكي مع رجل دين قال لي هذه مين قاله؟ بولس مش يسوع. إذا بولس قاله لكن هذه نحن مش ملزمين فيها، هذا رأي لبولس. بس انتبهوا بولس شو عم يقول. بولس عم يقول استمعتم منا كلمة خبر من الله قبلتموها لا ككلمة أناس. من مني؟ أنا أداة. بولس كان أداة بكتابة الوحي، بولس كان أداة كما كان عميته برسالة 13، كان أداة بالإبان الرب. هذه كلمات الرب النائية ما فيها ضعف بولس، هذه الكلمة ما فيها ضعف بولس وما فيها حس بولس البشري، فيها خبرة بولس، فيها شخصية بولس، ولكن فيها تأييد الله، كلمات الله. والرب اختار بولس حتى يكتبها كما هي بالحقيقة كلمة الله. هل أنا مش عم بقراكم الكلمات أو كلمات بولس؟ هذه كلمة الله، هذه كلمة الله. بولس كان عنده هرمزة، يعني بولس كان يقدر يميز بين كلماته والوحي، كان يقدر يميز بين كلماته هو الشخصية والوحي. وعم يقول لهم هالكلمة هذه هي وحي من الله منا كلمتي. وهنا عم نشوف في معاملات من الله مع بولس الرسول عم يتكلم لأنه هو عم يقول لهم أنا نظرتي كتابية لكل الأمور. اهتماماته على 17 لاحظوا. وأما نحن أيها الإخوة فإذ قد فقدناكم زمان ساعة من الوجه لا بالقلب اجتهدنا أكثر باجتهاء كثير أن نرى وجوهكم. عنده اهتمامات. شو اهتماماته؟ عنده اهتمامات بأنه يرى المؤمنين، يرى وجوههم. عنده اهتمامات روحية بأنه يشوف المؤمنين، بأنه يتعذب بالرب، بأنه يحمل إنجيل المسيح بأمانة. عنده اهتمامات روحية، اهتماماته الكتابية. بولس الرسول بحسب عدد 18 كان يعرف مين أعدائه. كان يعرف بولس انه عن وجه عدو. هذا هو العدو منه خرافي. اليوم احيانا من وقت للتاني بيعملوا برامج على التلفزيون هل الشيطان موجود؟ لا، بولس ما كان يسأل السؤال. بولس كان يعرف انه عن يحارب عدو هو الشيطان. بل لذلك اردنا ان نأتي اليكم انا بولس مرة ومرتين وان معاقنا الشيطان. كان يعرف بولس انه الشيطان هو عدوه. منين كان يعرف بولس هالشيء؟ من كلمة الرب. كان يعرف هالشيء من اختبارات بالحياة. اليوم في كثير ناس بيعطوا هالشغلة للقدر وهالشغلة بيعزوها انه هذه شانس بالحياة. لا، لا شانس ولا قدر، ولكن في معوقات حتى ابليس بحياتنا وبخدمتنا. عدونا هو إبليس. بولس كان يعرف مين عدوه بحسب كلمة الرب. حين كثير ناس بيقولوا سورة أعمال الرسل أو بيقولوا هودي كانوا يصيروا بأيامهم ما بيصيروا بأيامنا. كأنه الشيطان مات. الشيطان ما مات، بعده موجود عم يشتغل بقوة. هو عدوك وعدوك، هو اللي بيدمر لك حياتك ويدمر لك حياته واللي يدمر لك روحياتك واللي يدمر لك روحياتي. هو كان عم يعيقه لبولس انه يتقدم ويروح ويزور اخوته بكنيسة تسالونيكي. وطبعا بنشوف انه في معاملات خاصة من الرب عم تكون مع بولس، بس بولس كان يعرف مين عدوه. اذا بتقرا الانجيل من سفر التكوين لسفر الرؤيا، عدونا هو ابليس. ما نلوم الناس كثير وما نلوم الظروف كثير وما نحط مثل ما عم نتحول نكب الإشارة على آدم وآدم بيشير على حي أو بالعكس. ليش بدنا نعمل هالشغل؟ نعرف في عدو إبليس نحن عم نواجهه. لازم نصمم بكل يوم باسم الرب ننتصر على هذا العدو. على 19 و20 بولس بيذكر توقعاته. لأن من هو رجاؤنا وفرحنا وأكيد افتخارنا؟ أم لستم أنتم أيضا أمام ربنا يسوع المسيح في مجيئه؟ لأنكم أنتم مجدنا وفرحنا. هون بيجي يحكي عن توقعاته، بيحكي عن نهاية دوره، عن فرح الخادم. شو فرح الخادم برأيكم؟ إنه يكون معاشه عالي مثلا؟ شو فرح الخادم؟ إنه يكون عنده قصر؟ لو فرح الخادم إنه يكون عنده قصر كان راح عن التجارة. لو فرح الخادم إنه يكون عنده مصاري كان راح فتح بزنس. بس فرح الخادم هو بالناس بس، هاي فرح لقلبه الخادم. ما في شيء بفرح لقلبه الخادم إلا الناس. إنه في ناس عم تنمى بالرب، في ناس عم تنمى عم تتقدس عم تتغير عم تنمى. عم يجي بولس عم يقول مين هو مجدنا وفرحنا؟ لما عم نحكي واحد عم يقول مجدي إيه أعظم شيء بحياتي، أعظم شيء يصير بحياتي إنك أنت تنمى، إنك أنت الرب يستخدمك. بولس كان يقول في المقطع أعظم شيء بحياتي مثل ما أنا بحب أقول دائما إن الشباب الموجودين بكنيستنا يصيروا أحسن مني بالإيمان. هذا مجدنا، ما عنده شيء ثاني. فلما المؤمنين بيعيشوا حياة بعيدة عن الرب أكثر شيء بيتضرر. طبعا الرب بيحزن، بس كمان خادم الرب بيتأثر وبيحزن. لما خادم الرب بيضل حاسس حاله عم يشد لوحده طبعا بيحزن وبيضل متضايق وبينزعج. عشان هيك بيسال عبرانيين بيقول لازم المؤمنين يطيعوا رعاتهم حتى يخدموا بدون أنين بدون حزن. مش يضلوا الخادم حاسس حاله ان المؤمنين معلقين فيه، المؤمنين كل يوم معرضين انه ينهزوا عن الشوار ويقلبوا. اكثر شغله بتحزن للخادم يضل عايش عم يصلي لهالناس اللي مش لا بده ينمو ولا عم ينمو ولا بيتقدموا. وطبعا بتشكل حزن بالنسبه لانه ما عليه بده يخدم اكثر. مثل انا لما تكون جريس مريضه بدي تصب كل اهتماماتي فيها. كثير اشياء ما بقدر اعملها بس تكون هي مريضه، لانه بدي صب اهتماماتي فيها. انا بدي اخذها على المستشفى لانه هي بنتي، بدي احط استثمر وقتي فيها رغم كل شيء هي اولويه. وهيك خادم الرب لما يكون المؤمنين مرضى لأي كنيسة مش فاضي يزور ناس جداد، مش فاضي يربح نفوس جديدة، مش فاضي انه يوسع الخدمة، مش فاضي انه يفتتح مراكز جديدة للخدمة، لأنه عنده أولاد مرضين مضطر الأولوية يضل قاعد وياهم دايما. وإذا ما نمي كل حياتهم ما بيقدر يحقق الخدمة للرب عطاياها ويفرح مثل ما هو بده. مش هيك في ضرورة الأعضاء الكنيسة يفكروا بهالموضوع. في ضرورة يفكروا انه مجد خادم افتخاره وفرحه مين هو؟ هو الناس، هو انتم. مثل ما هالبي اللي بيفرح لما ابنه بيتعب عليه بعد شوي بشوف ابنه مثلا عمل شهادة حلوة وبلش يشتغل شغل حلو، وطبعا ابنه تصور عليه وصار احسن منه بينبسط. بالحياة الروحية هذا هو فرح الخادم. وافكروا انه في شيء تاني فرح بقلبه الخادم قد هذه الشغلة. ما هو الرب عطيه دعوة خاصة تيفني حياته كمان هالناس. فرحه وتوقعاته الوحيدة للحياة ونظرته الوحيدة للحياة انه يكون شوف اشخاص عم ينمو بالمسيح ويكونوا مجده وفرحه. اللي فرح له قلبه هو المؤمنين، هذي المؤمنين. اذا المؤمنين ما فرحوا له قلبه للخادم، خادم الرب رح يضل يخدم، بس رح يخدم بأنين، رح يخدم بحزن، وما راح يقدر يعمل الخدمة للرب الأحلام الروحية اللي عنده إياها، لأنه في أمراض روحية وفي أشخاص ما عم ينمو مثل ما لازم، وهذا الشيء عم يجيب حزن على قلب الخادم، مش بس على قلب الخادم، على الخدام نوعا ما بيكونوا أحيانا عم يخدموا كمان بأمانة وبإخلاص. الشيء اللي دورناها اليوم إشي مهم كثير، لأنه بتساعدنا نحن نعمل فرز بين خدام الرب والأشخاص اللي منهم خدام الرب. هلا ما رح نقول عنه خدام الشيطان عشان حدا يزعج منا، بس مش عم يخدم الرب، مين بيكون عم يخدم بالنهاية؟ بولس الرسول بيقول من خادم للرب هذا خادم بطنه، إلهه هون بطنه هون، لرسالة رومي مجده هون في خزيهم. هذا الإصحاح هون بيعلمنا نميز بين خادم الرب وخادم إبليس. خادم الرب والشخص اللي ما عم يخدم الرب، واللي ما عم يخدم الرب أكيد عم يخدم عدو الرب اللي هو إبليس. بالتالي نحن بحاجة نرجع، إذا كنت أنت بأي خدمة موجود فيها بدك الرب يعطيك مواهب أكثر، بدك الرب يستخدمك، مش ممكن الرب يستخدمك إذا أنت ما رعيت هالأمور بحياتك. هيدا المقياس اللي الرب بده إياه بكنايسنا، هيدا المقياس اللي الرب بده إياه بحياتنا بخدماتنا، ورب يعطينا أن نكون صلبين بخدمتنا. عنا عناد روحي لكلمة الرب، عناد صلاب لكلمة الرب، عناد للحق، نفس الوقت عنا حياة بدون لوم، وثالث أمر عنا نظرة كتابية لكل الأمور من حولنا، إن كانت بالحرب الروحية، إن كانت بالأشواء الروحية، إن كانت بالثمار الروحية. مثل ما فرحة المسيح أنه أنا أتجدد، فرحة الخادم أنه يشوف المؤمن يلي يتجدد عن ديننا وعم يتقدم للشبه شبه المسيح. بدنا نوقف هون لليوم، الأسبوع الجاي بإذن ربنا نكمل بالإصحاح الثالث. أنا فعلا كل ما أدرس إصحاح من هالرسالة الرابعة على المشي اليوم كيف كثير أشياء نوعا ما بحاجة الرب يكلمني فيها. لما عاد درست الإصحاح الرب كلمني بكثير أمور، تأمل الرب يكون معنا بحياتنا. خلونا نحن نوصل للصلاة.